السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى كتاب الدراري المضية. قال المصنف رحمه الله: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا، وبترك شرط أو ركن عمدا. يبقى تبطل بالكلام. قال كتب على الشيء قال: أما بطلانها بالكلام فلحديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وفي رواية الترمذي: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. محل الشاهد: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لمعاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. دي لفظة مسلم، لكن هناك زيادة عند بعض أصحاب السنن: إنما هو التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. طيب، أما بطلانها بالكلام فلحديث زيد بن أرقم وقد ذكرته، وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إن في الصلاة لشغلا. وأساسا قال ابن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا السلام، فلما رجعنا من الحبشة سلمنا عليه وهو في الصلاة فلم يرد علينا، فلما انصرف من صلاته قلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وكذلك روى في الرواية الثانية في رواية لأحمد والنسائي وأبي داود، هذه الرواية فيها أن ابن مسعود قال: لما رجعنا من الحبشة وأيضا سلمنا عليه فلم يرد علينا، قال: فأخذني ما قرب وما بعد. النبي عليه الصلاة والسلام زعلان مني والإمام ما ردش علي، فأخذني ما قرب وما بعد حتى انصرف من صلاته. فقال: فلما سألناه قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وقد أحدث ألا نتكلم في الصلاة، وقد أحدث ألا نتكلم في الصلاة. طيب، ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عميدا عالما فسدت صلاته، ده إجماع. وإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم، يعني الساهي والجاهل. اختلف العلماء في هذا على قولين: القول الأول عدم التفريق بين العامد من جهة والساهي والجاهل من جهة أخرى، سووا بين الجميع في بطلان الصلاة. حكى هذا القول الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه عن سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول إبراهيم النخعي، قول العراقيين عموما هو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة رحمه الله. ذهبوا إلى أن من تكلم ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته كالعامد بالضبط. وذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك وحكاه ابن المنذر عن أكثر أهل الشام وأكثر أهل الحجاز، وعزاه النووي في شرح مسلم بالجمهور إلى التفريق بين الساهي والجاهل من جهة، وبين العامد من جهة أخرى، وبين العامد من جهة أخرى، فأبطلوا كلام العامد صلاة الإيه؟ صلاة من تكلم عامدا، ولم يبطلوا صلاة من تكلم ساهيا أو جاهلا. إن كان ساهيا فليسجد سجدتي السهو. ليه؟ قالوا والله آدي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في الجاهل، قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقلت له يرحمك الله، فجعل الناس ينظرون إلي، فقلت لهم ما ثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي كل في الصلاة، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، قلت خلاص اسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعاني، فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني، كهرني يعني زجرني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا زجرني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إلى آخر الحديث. محل الشاهد كما قال الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة جاهل. كذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة الظهر، في شك من الراوي الظهر أو العصر، ثم قام عليه الصلاة والسلام فشبك أصابعه واستند إلى جذع نخلة ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ووقف كالمغضب، وقف كالمغضب عليه الصلاة والسلام. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، كانت إليه ذراعي طويلة، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين فقال له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنس. قال بلى قد نسيت يا رسول الله. تقبلك النبي عليه الصلاة والسلام كل ذنب في صلاة لأنه سلم ناسيا. قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فأقبل على الناس صلى الله عليه وسلم وقال لهم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم عشان يكمل الأربعة، صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد سجدتين ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث سيأتي في الكلام على سجود السهو إن شاء الله، لكن محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا أنه في صلاة، مش كده؟ تكلم ناسيا أنه في صلاة، ومع ذلك لم يعد الصلاة وإنما سجد سجدتي السهو مكان ما إيه ما نسي. واضح؟ فالقول ما ذهب إليه الجمهور أن من تكلم ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاة. قال ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته، وإنما الخلاف في كلام الساهي، وقد بينت لك الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع يعني الجاهل، وقد بينت لكم أن مذهب الجمهور أن الساهي والجاهل لا تبطل صلاتهما، وأن هذا هو المذهب الصحيح. ودليل الجاهل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، ودليل الساهي حديث ذي اليدين معروف عند أهل العلم، حديث ذي اليدين هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت في الصحيح أنه لا يعيد، وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يحرج على الجاهل ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء، حديث المسيء في صلاته أمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، لكن إعادة أنهي صلاة؟ الصلاة التي كانت في الوقت فقط، الصلاة التي كانت في الوقت. والأمر على كل حال حديث المسيء في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام قال له 3 مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن المفروض يخبرنا أن الإنسان إذا أراد أن يصلي، خلي بالك أن أمر الكلام أمر غريب على الناس حاليا، لكن معاذ بن الحكم لما تكلم في الصلاة ما كان قد وصله الناسخ بعد، والمتقرر في الأصول أن الإنسان فرض عليه أن يعمل بالمنسوخ حتى يبلغه الناسخ. ألا ترى أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس يصلون في مسجد قباء الظهر إذ أتاهم آت وهم راكعون فقال أشهد أن رسول الله صلى أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل المسجد الحرام فاستقبلوه فاستداروا في صلاتهم واستقبلوا المسجد الحرام. فالصواب أن الإنسان ما لم يبلغه الناسخ ففرض عليه أن يعمل بالمنسوخ، وإلا كان مقصرا في حق الله تبارك وتعالى. فكذلك في حديث زيد بن أرقم الذي ذكره المصنف رحمه الله والذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فيحمل فعل معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه على أنه تمسك بالمنسوخ حتى جاءه الإيه؟ حتى جاءه الناسخ. كذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه قد شق عليهم ألا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، وأخذه ما قرب وما بعد، يعني قاعد يقول يا ترى أنا عملت إيه، يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام غضبان مني في إيه أو كده، إلى أن أخبره صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. واضح يا إخوانا؟ ويبقى حديث إحنا قلنا حديث معاذ بن الحكم في الإيه؟ في الجاهل. حديث معاذ بن الحكم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه عمل بالمنسوخ ولم يبلغه الإيه؟ ولم يبلغه الناس. أما الإنسان وقد فرض عليه الصلاة فينبغي عليه أن يقصر في إيه؟ في تعلم هذه الصلاة. فلذلك لما قصر ذو اليدين أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة التي كانت في الوقت، بل بإعادة الصلاة التي كانت فيها سنة، والغالب أنها كانت تحية المسجد، مش إحنا في الروايات التي ذكرناها لحديث المسيء في صلاته منها رواية النسائي فصلى ركعتين، فالظاهر قلنا إن الظاهر أنهما ركعتا تحية المسجد، ها؟ فلذلك قال له ارجع فصلي فإن قال رحمه الله وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. وأما كلام الساهي والناس فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة. قد تقرر أو تبين لك من حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا أنه في الصلاة وأنه لم يعد الصلاة، بل بنى عليها وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فالقول ما قال جمهور العلماء أحمد والشافعي ومالك. الاشتغال بما ليس منها. المسألة دي هي المعروف مسألة العمل في الصلاة، هل يجوز العمل في الصلاة أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال لا يجوز العمل في الصلاة مطلقا، ومن عمل في الصلاة حتى أن من أشار إشارة، من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه بطلت صلاته، ده خلاف الأدلة. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز العمل القليل، يجوز في الصلاة العمل القليل دون الكثير، يجوز العمل القليل دون الكثير. طيب خلينا في مذهب أبي حنيفة أولا، قال من أشار إشارة، من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه بطلت صلاته. ألا ترى أن هذا مخالف لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما، وكان ذلك حين صلى العصر في المسجد ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام فقام يصلي، فقلت للجارية قومي إلى قولي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول لك، لك أم سلمة نهيت عن الركعتين بعد العصر وأنت تصليهما، فإن أشار إليك أنت تأخري فتأخري. فقامت الجارية إلى جنبه عليه السلام فأشار إليها أن تأخري فتأخرت. فلما فرغ من صلاته جاء إلى أم سلمة فقال يا بنت أبي أمية، لأن هي اسمها إيه أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية. يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه قد جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فالمهم أنه عليه السلام أشار إشارة تفهم عنه، مش كده؟ طيب ورد من الأدلة أحاديث كثيرة تدل على جواز العمل في الصلاة. نرجع إلى مذهب الجمهور الذين أجابوا العمل القليل دون الكثير. ما هو ضابط الضابط بين القليل والكثير؟ أكثر الذين قالوا بجواز العمل القليل حدوه بثلاث حركات، قالوا ثلاث حركات في الصلاة جائزة وهي عمل قليل، فإن زاد عليها حركة الرابعة فما زاد كان كثيرا وبطلت صلاته. ابن قدامة رحمه الله في المغني قال لهم أولا هذا التقدير لابد أن يكون مبنيا على توقيف من الشرع. ليه تقولي ثلاث حركات؟ طب مش معنى ما يبقوش أربعة ولا خمسة ولا اثنين ولا واحدة؟ ها؟ مش معنى ثلاثة؟ التقدير بابه التوقيف، وليس هناك توقيف لا من نص ولا من إجماع، لا من نص ولا من إجماع. طيب يا ابن قدامة. قال ثانيا إن هذا التقدير يخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الطريقتين دول الاثنين دول مذكورين في مسألة مسافة القصر، هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة مسافة أم لا؟ نفس العبارتين دول قالهما ابن قدامة، يعني نفس الاستدلالين، مش نفس العبارتين، نفس الاستدلالين. قال وينبغي في التقدير أيضا أن هذا التقدير أيضا مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب، كانت صغيرة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. والثابت أنه كان يصلي بأصحابه وأنه كان يصلي الظهر. قول إن هو يحتفظ في السجود والقيام فقط، يبقى في كل ركعة كم حركة؟ اثنين أربعة بثمانية، هم بيقولوا ثلاثة، فما ينفعش. كذلك ثبت في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة يعني ينزل قطر قطر ظهره حتى يسجد على الأرض، فإذا قام صعد المنبر وصلى، ثم لما سلم قال إني فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي، لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. هذا أكثر من ثلاث حركات. فابن قدامة يقول إن هذا الضابط لا ثلاث حركات ما ينفعش للتفريق بين القليل والكثير. طب إيه اللي ينفع يا ابن قدامة رحمه الله؟ قال العرف، ما تعارف الناس عليه أنه كثير يبقى كثير، وما تعارف عليه أنه قليل هو قليل. لكن يا جماعة لما نيجي نبص لهذا القول، انتوا طبعا بتروحوا المملكة السعودية بتشوفوا الناس كيف يتحركون في الصلاة، حركات كثيرة جدا. فهل هذه الحركات لو أنني ذهبت إلى المملكة السعودية فتحركت هذا العدد من الحركات يكون قليلا لأنهم في أرضهم قليل، ولا تبطل صلاتي فإذا رجعت إلى مصر والعرف عند أهل مصر أن هذا العمل كثير في الصلاة تبطل الصلاة بنفس الحركات؟ هذا لا يصح أيضا مقياسا. ما إذن ما هو المقياس؟ قال ابن حزم رحمه الله، وهذا أجود ما قرأته في هذه المسألة، إن كان العمل في الصلاة لأجل مصلحة جاز قليله وكثيره، وإن كان لغير مصلحة فهو عبث، لا يجوز قليله ولا كثير، لا يجوز القليل ولا الكثير. لكن مسألة الدليل على العمل في الصلاة دي كتير يا جماعة، تعرفين عند أبي داود وغيره وعند أحمد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن تقرب دي بس شوية كده عشان مش عارفين ناس خلصنا دي كده عشان مفتاش أنا بعيد خالص عنك. كان يصلي فطرقت عائشة الباب وذكرت أن الباب كان في القبلة، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمام حتى فتح لها الباب، ثم عاد بظهره عليه الصلاة والسلام إلى مكانه فأكمل صلاته. يبقى احنا عندنا كام حديث في العمل في الصلاة إلى الآن؟ ها؟ ثلاثة، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وحديث أم سلمة رضي الله عنها، وحديث عائشة مش أشار إليها أنت أخري لأم سلمة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى عندنا كم حديث؟ أربعة حديث كفاية، لكن الحديث في العمل في الصلاة كثيرة. نعم، لا أي مصلحة، مش مصلحة الصلاة. افرض واحد فيه ذبابة وقفت على وجهه يهشهد ويصلي، ها؟
الرجل الذي كان ماسك
حصان، حصان يعني يصلي. يمسك الحصان. أصل الخوارج ما كانوا يأخذون بأخبار الآحاد، لكن للأسف العمل في الصلاة تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من شاء فليراجعها في مظانها. العمل في الصلاة، نعم، الاشتغال بما ليس منها. وذلك الشكاني بيقول إيه؟ وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشى كثيرا أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك. وسبب إطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. يعني الشوكاني فتحها اكتر، لكن احنا ينبغي ان نقيد بهذا القيد. سأجيب عن أسئلة، مش عارف اعمل ايه، لازم تيجي معاك شرايط اكتر المرة الجاية طبعا، ان كده انا هضطر ان انا اقف عند هذا الحد. بس انا طبعا الناس اللي جايين من بعيد امانة في عنقي فلا استطيع. خلينا اكمل وبلاش تسجيل الاسئلة. بطلانها بترك شرطه. هو خلي بال سيادتك، احنا قلنا يا جماعة قبل ذلك ان الصلاة تشتمل لها اركان وواجبات ومستحبات وشروط. ترك اي شرط يبطل الصلاة، ترك اي شرط يبطل الصلاة، لان ده تعريف الشرط. هذا هو تعريف الشرط في الاصول، ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. فلو انا رجلا ايه المثال ده، التعريف ده نضرب له مثالا، يبقى سهل الحفظ. ما يستلزم عدمه العدم، يعني رجل صلى بغير وضوء، يبقى عند انعدام الوضوء تنعدم هذه الصلاة كأنها لم تكن، خلاص. ناس يقولوا الصلاة دي غير صحيحة، يبقى نفي الصحة، وناس يقولوا غير ده ما صلاش أصلا، يبقى النفي متوجه للذات، لأن المراد نفي الذات هنا الذات الشرعية. الراجل ده لم يصلي الصلاة الشرعية التي أمره الله عز وجل بها، واضح؟ طيب الراجل توضأ، قد يصلي وقد لا يصلي، عشان قلنا ولا يستلزم وجوده، وجود الوضوء بقى وجودا ولا عدما، يعني ليس معنى أنه متوضئ قد يصلي وتوجد الصلاة وقد لا يصلي فلا توجد الصلاة، واضح؟ فترك أي شرط. طب حد يقدر يعد الشروط؟ ها؟ ستة شروط. أول شرط يا رجل الطهارة، الطهارة وقت دخول وقت إيه؟ الطهارة، لأن إحنا قلنا أساسا في الفقه لما بنيجي نتكلم بالفقه بيقولوا إيه؟ إن الفقه ده عبادات ومعاملات، العبادات تعلقها أخروي فلذلك تقدم لشرفها، وأما المعاملات فتعلقها دنيوي فتؤخر. لما نيجي للعبادات أهم العبادات اللي هي مبني عليها الإسلام أو أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، حديث مين ده؟ ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فتقدم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. لما نيجي للصلاة هنقول الصلاة لها شروط، لأن الشروط دي خارجة عن ماهية الصلاة، تبقى سابقة للصلاة. تتكلم عن الشروط الأول، لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات. لما يجي يتكلم عن الشروط، أهم شرط من الشروط هو الوضوء، لما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها، مفتاح الصلاة إيه؟ مفتاح الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إيه تعريف الطهارة؟ ها؟ رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث يعني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وإزالة الخبث يعني تطهير المكان اللي أنا هصلي فيه، مش فيه نجاسات، ولا الثوب الذي سأصلي فيه يبقى فيه نجاسات، ولا البدن يبقى فيه نجاسات. يبقى الطهارة من الحدث والنجس، اثنين ستر العور، ثلاثة دخول الوقت. شرط إيجاب ولا شرط صحة دخول الوقت؟ ها؟ طب إيه الفرق بين شرط إيجاب وشرط الصحة؟ أنت قلت شرط الصحة بعدين رجعت قلت شرط إيجاب، قول إيه الفرق بين الاثنين؟
لا يجب عليه
عشان تجب عليه؟ لا
شرط الإيجاب اللي هو شرط الصحة اللي هو
إيه؟ قول
شرط الإيجاب لا يدخل
المصلي
إلا بعد،
لا إيه؟
لا يدخل المصلي إلا بعد
لا لا
شرط الإيجاب لو الإسلام والعقد والبلوغ.
بس شرط الإيجاب ما ليس في مقدور العبد تحصيله أو في مقدور العبد تحصيله لكنه لم يؤمر بتحصيله. يعني أقدر أجيب هلال رمضان عشان أصوم؟ ليس في مقدوري. إن أنا لو نويت صيام رمضان دلوقتي ينفع؟ ما ينفعش. فشرط الإيجاب هو الشرط الذي ليس في مقدور العبد أن يحصله أو في مقدوره أن يحصله لكنه لم يطالب شرعا بتحصيله. خلينا في الجزء الثاني ده يعني إيه؟ هنا الجزء الأولاني. هل مثلا على القول باشتراط الأربعين في الجمعة هو قول مرجوح مع أنه قول الجمهور لكن لا دليل عليه. هل علي أن أنا أروح أجيب 40 واحد عشان تجب عليها الجمعة؟ علي؟ لا مش علي. طيب هل يجب علي أن أدخر المال حتى أحصل النصاب كي تجب علي الزكاة؟ ها؟ هذا في إمكاني، في إمكاني أن أدخر المال، لكن هل يجب علي؟ لا يجب إجماعا. هل يجب علي أن أدخر المال حتى إذا جاء موسم الحج أديت فريضة الحج؟ لا يجب بالإجماع. أنفق مالك كيف شئت بحيث أن لما يجي موسم الحج إن كنت قادرا فأنت مخاطب بالحج، إن لم تكن قادرا فلست مخاطبا بالحج. واحد يقول طب ما أنا بتدخر، ده على سبيل الاستحباب، لكن لا يجب عليك أن تدخر المال حتى تحصل الاستطاعة للحج أو النصاب للزكاة. خلاص. لكن شرط الصحة هو شرط في مقدور العبد أن يحصله وقد أمر بتحصيله. خلاص. يبقى أول شرط الطهارة من الحدث والنجس. الشرط الثاني ستر العورة. الشرط الثالث طول الوقت. الشرط الرابع الأرض اللي هتصلي فيها، لأن النبي عليه السلام نهى عن الصلاة في مواطن المقبرة والحمام. لا المسألة حديثها ضعيف. المقبرة والحمام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هكذا قال عليه السلام الحديث إسناده صحيح. وكذلك معاطن الإبل في ثلاث مواطن نهينا عن الصلاة فيها، وأبطل الإمام أحمد وأهل الظاهر الصلاة من صلى في هذه المواطن الثلاثة. خلاص. يبقى الأرض فاضل حاجتين، دخول الوقت والنية بقى. خلاص. ما الطهارة قلناها في الأول نمرة واحد. الطهارة عموما من الحدث والنجس. الطهارة دي نمرة واحد من الحدث والنجس. بعد ما تطهر استحمى هتلبس تستر عورتك، بعد كده يوم الثلاثة تشوف الأرض اللي هتصلي فيها، بس قبلها ايه؟ استنى طول الوقت، بعد كده تشوف الأرض اللي هتصلي فيها، وبعدين ايه؟ استقبال القبلة، وبعدين النية. شرط النية ما هو؟ ايه الفرق بين الركن والشرط؟ ترك الركن يبطل العمل وترك الشرط يبطل العمل، لكن الشرط ده خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية. يبقى انا لما اسأل سيادتك اقول لك الركوع ركن ولا شرط تقول ايه؟ ركن، لان داخل في ماهية الصلاة. مش النبي عليه الصلاة قال حديث علي الماضي رضي الله تعالى عنه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هي دي الصلاة بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. كل دول ابتداء من التكبير للتسليم عبارة عن ماهية الصلاة، عبارة عن ماهية الصلاة. السجود ركن ولا شرط؟ دخول الوقت شرط صحة ولا إيجاب؟ شرط إيجاب. خدت بالك حضرتك؟ هو كده. طيب شرط في كل عمل، النية شرط في كل عمل. ايه تعريف النية عشان تعرف اذا كانت هي ركن ولا شرط؟ ها؟ القصد الى الشيء. واقوى التعريف قبله المتاخرون تعريف البيضاوي رحمه الله، النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا. حالا او مآلا. انبعاث القلب، لما القلب ينبعث دلوقتي في انك انت تصوم رمضان انت بتجلب نفع، لكن النفع ده فين؟ في المقال. لما تروح لربنا سبحانه وتعالى تلاقي باب الريان، ها، وتثاب على هذا العمل الصالح وهكذا. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر، حالا او مآلا، حالا او مآلا. ذاكر يا ابني عشان ايه؟ تنجح، مش كده؟ طب انا بيقعد يذاكر من اول السنه عشان ايه؟ لما يدخل في الامتحان في اخر السنه ينجح. يبقى اذا النية شرط وليست ايه؟ وليست ركن، شرط في جميع الاعمال. فلو انت تركت شرطا بطل العمل، بطلت الصلاة. نتكلم عن الصلاة، هذا الشرط لا يخلو من ان تتركه عامدا او ناسيا. فان تركت الشرط عامدا بطلت الصلاة بالاجماع. طيب وان تركته ناسيا، يبقى كأنك انت نسيت ان تصلي الصلاة التي امرك الله عز وجل بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاته او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وفي لفظ: فان الله تعالى يقول: واقم الصلاة لذكري. يبقى انت مطالب باعادة هذه الصلاة ايضا اجماعا. يبقى نسيان الشرط او تركه عمدا يبطل الصلاة بالاجماع. طيب الركن، ان نسي الركن عمدا بطلت صلاته بالاجماع، وان نسي الركن ساهيا ماذا يفعل؟ ياتي بالركن، ياتي بالركن. هل ياتي بالركن كله، بالركن قصدي فقط الذي نسيه، ام ياتي بالركعه كلها؟ ناس قالوا لا، هنشوف في سجود السهو ان شاء الله، احكام السهو هنشوفه ان شاء الله لما ناتي اليها. يعني ناس، بس عشان انت فاهم، ناس بيقولوا ايه؟ والله هو نسي السجود، السجده الثانيه، قام من السجده الاولى وقف على طول الركعه الثانيه، يعمل ايه؟ الشافعي الشافعي وابن حزم قال يعود يجلس يجلس مره ثانيه، لان كل الحاجات اللي عملها دي فعلها ناسيا لا يعتد بها. يقعد ويروح مكبر وساجد السجده الثانيه، بعدين يقف للركعه الثانيه. واضح؟ الامام احمد رحمه الله قال: ان كان قد نسي السجده الثانيه وشرع في الركعه الثانيه، ها، السجدة الثانية وشرع في الركعة الثانية، ايه بس ليه؟ وشرع في الركعة الثانية تلغى الركعة الأولى، لأنه شرع في ركعة جديدة والركعة الأولى لسه ناقصة ركن، يبقى انهدمت الركعة الأولى بأكملها، ويأتي بركعة أخرى ويسجد سجدتي السبت. هنشوف بقى ايه ال، يبقى ده بالنسبة للركن. بالنسبة للواجب، بالنسبة للواجب، من ترك واجبا، رشل كان هنا يقول ايه؟ ادي بطلانها بترك الشرط، واما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلان الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط. ايه تعريف الشرط؟ زي ما قلنا: ما يستلزم عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. بطلانها بترك ركن، واما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاه عن هيئتها المطلوبه، واذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله. يعني هو كده يبقى كانه بيرجح ايه؟ لا، الشافعي وابن حزم، كل اللي فعله بعد ترك الركن ده انما فعله سهوا. يوم يعمل ايه؟ يرجع يجيب الركن ده ولا يعتد بما جاء به بعد الركن الذي كان قد نسيه، يعمله من جديد ثاني. واضح يا جماعه؟ ويسجد سجدتي السهو. هذا هو القول الراجح على كل حال، لما ناتي ان شاء الله الى ابواب سجود السهو باذن الله. طيب، وان كان قد خرج من الصلاه كما وقع منه صلى الله عليه وسلم، ترك ركعتين عليه الصلاه والسلام في حديث ذي اليدين. قلنا الحديث ده من رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في حديث ذي اليدين، فانه سلم على ركعتين ثم اخبر بذلك، وسلم من ركعتين ثم اخبر بذلك، فكبر وفعل الركعتين المطلوبتين. وفعل الركعتين المطلوبتين. خلاص. ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا. ما كان مستحبا. لا شرط ولا ركن يبقى ايه؟ يا واجب يا مستحب. احنا اثبتنا احنا معتمدين على ان احنا اثبتنا ان التشهد الاوسط واجب. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم امر به المسيء في صلاته مش كده؟ في رواية ابي داود. فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. واضح؟ كذلك الامام الطبري دليل على إجابة التشهد الأوسط. نسيت أن أذكره في موضعه أن الصلاة أصلا فرضت على ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فالإمام الطبري رحمه الله بيقول لما زيدت صلاة الحضر هو بقيت الحديث إيه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الإيه الحضر. لما زيد بقى طبع ركعات وفي تشهد زيادة يبقى احنا الركعتين الاولينيين بتشهدهم ده الاصل واللي بقى زاد يبقى ده يدل على ان التشهد الاوسط بقى ايه واجب. واجب حكم التشهد الاخير بالضبط. ده استدلال الامام الطبري رحمه الله. فاذا كان الامر كذلك فان النبي عليه السلام حين ترك التشهد الاوسط في حديث مين؟ عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين لما ترك التشهد الأوسط صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس لأنه حديث بيقول قام في صلاة الظهر وعليه جلوس صلى الله عليه وسلم فسبح الناس له فمضى في صلاته عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. يبقى إذن إحنا نقدر نقول ان اللي يترك واجبا ان ترك الواجب متعمدا. الشوكاني هنا بيقول ايه الصلاة مش هتفسد. تعالى الكلام بتاعه الاول ثم نعلق عليه. واما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة لانه لا يؤثر عدمه في عدمها بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله بل يذم تاركه وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة. والحاصل خدت بالك لا يستلزم أن صلاته إيه باطلة. طب مش النبي عليه السلام سجد للسهو مكان التشهد الأوسط إحنا قلنا التشهد الأوسط واجب وليس ركنا. فاكرين الكلام ده يا إخوانا ليه التشهد الأوسط مش ركن؟ إيه عشان إيه؟ عشان مش حديث المسيء يا راجل يا بيت المحديث المسيء لسه ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه وسبح الناس له لم يعد إليه ولو كان ركنا لرجع إليه عليه الصلاة والسلام. ده واجب. وليه ليس مستحبا؟ لأنه أمر به المسيء في صلاته. ها؟ وإيه؟ بس انت بتسأل في نقطة لم تأتي بعد لكن على كل حال بها تأتي في وجود السهو. الثابت في حديث المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من استتم قائما ومن لم يستتم قائما. من استتم قائما يعني قام من الركعة الثانية إلى الثالثة واستتم قائما فعلا ليس له أن يعود فإن عاد بطلت صلاته. وإن لم يكن استتم قائما يعني لسه بيقوم كده لسه ما تعدلش خالص وتذكر او سبح الناس له يجلس مباشرة يجلس. والحاصل ان الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. مش احنا قلنا ان الشرط بتعرف ازاي اسلوب شرط ها او نفي العمل او نفي الصحة او نفي القبول اللي هو الثمرة نفي العمل زي ايه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وفي الحديث الذي رواه الخمسة الا ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. بس هنا القبول. إنما الثانية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يا إما نفي الصحة لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. يا إما نفي الثمرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غدود. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الثاني من حديث أبي هريرة في الصحيح والأول من حديث ابن عمر في صحيح مسلم رضي الله عنه جميعا. نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له، أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدل الشرط، لأن النهي يدل على الفساد المرادف بالبطلان على ما هو الحق. وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا. فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط. لا طبعا، ازاي وانا لما اصلي صلاة واترك فيها واجبا على جهة العمد يأثم بترك هذا الواجب ام لا؟ فكيف يصلي الانسان صلاة يأثم فيها؟ الذي عليه عامة اهل العلم ان ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، ولكن ترك الواجب سهوا يجزئ عنه ان يسجد سجدتين بالسهو. طيب خلاص. واما المستحبات، الناس يا امر مستحبا كان يريد ان ياتي به. كنت في الماضي قد اخذت بتصحيح الشيخ الالباني رحمه الله لحديث ثوبان في سنن ابي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم، ثم تبين لي أن الحديث ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله على ما أذكر كان في الحديث راوي وثقه ابن حبان وروى عنه راويان، فمشاه الشيخ الألباني، لكن ده ينفع في المجهول. أما رجل طعن فيه الدارقطني فخلاص ينفع؟ ما ينفعش في الحالة دي أن يروي عنه راويان وأن يوثقه ابن حبان على قاعدته في توثيق المجاهيل. فالحاصل أن الدارقطني طعن في رواية هذا الرجل. يبقى إن نسي شيئا مستحبا فلا شيء عليه. على من قال بصحة هذا، على قول من قال بصحة حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد التسليم يستحب، إذا في هذه الحالة كما قال ابن قدامة يستحب لمن نسي شيئا مستحبا في الصلاة أن يسجد له سجدتي السهو على جهة الاستحباب. لكن الحديث كما بينت لكم لا يصح. ابن قدامة طبعا معتمد الحديث، فلذلك قال باستحباب سجدتي السهو لمن سهى عن أمر مستحب في الصلاة. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. 10 لربع، 10 لربع. سيد من أسئلة بك. إيه ده؟ إيه مين ده؟
هو كان رجل غيور.
مين؟
موسى عليه السلام.
ربما
لأنه وجد في
بيته
وما قرأ
الرواية. الغزالي ما قرأ الرواية. طيب، الأخ يقول في المسند أن موسى عليه السلام كان رجلا غيورا، فكأنه لطم ملك الموت لأنه وجده في بيته، لكن ما أظن أنه فعل ذلك، أو أنه لطم الملك لأجل أنه كان غيورا، لأنه قال له أجب ربك. وملك الموت كان يأتي بني إسرائيل في صورة شخص، يعني كان يرى بالعين. دي طبعا كانت مسألة شديدة جدا، الحمد لله ربنا عافانا منها. دي الشيخ هو طاف مكانها. أرجو أن تذكر يا أخوان الصف داخل، وده مسجد السنة. اولا عايزين نوسع المسجد، ثانيا عايزين نكيف المسجد خلاص. وعمارة المساجد من اعظم القربات، هي بيوت الله عز وجل. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. هتكلمني في حكايه التبرع؟ ها لا لا لا، خليها مره ثانيه لان قدامي اسئله كتير. بفتكرك هتطلع حاجه. هل ياثم من يترك المظاهرات؟ او الوقفات المؤيده للانتفاضه سواء كانت بميدان التحرير او امام سفاره اسرائيل؟ لا ياثم، بل ربما ياثم ان خرج في هذه المظاهرات، لان المساله بقى فيها حاله من الهرج والمرج. وانا اقولها لكم نصيحه، الذين يتحركون في الشارع منذ ان قامت الثوره هم الملتحون. لا اقول السلفيون، لان الملتحين طوائف كثيره، ودي احدثت نوعا ولونا من الوان الفوضى، وبدا الناس يخافون منا خوفا شديدا. ان تعمل اللي انت عايز تعمله، لكن انا على ان انا انصح في وقت من الاوقات تيجي المسجد ما تلاقينيش، تروح اي مسجد تاني ما تلاقينيش، لان احنا مقبلين على فتن. فاما ان تكون رجلا مسؤولا على مستوى المسؤوليه، واما ان تريد ان تضرب الفوضى في اركان البلد، ففي هذه الحاله لست منك ولست مني. فكل يوم والتاني واحد يسالني عن مظاهره وعن اعتصام، رايح فين؟ انا لا بتروح في اي حته. الزم مكانك يا اخي واهدأ وتعلم. ما احنا اكتشفنا اهو ان احنا كلام كتير جدا وما فيش اي لا يسنده لا علم ولا عمل. في اخ فرنسي مسلم لا يجد مالا يستطيع ان يشتري به عفشا لبيته، فنرجو من الاخوه ان يعينوه. وانا اذكر الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. حديث ابن عمر في صحيح البخاري: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. يعني يمكن واحد جدع كده من الجدعان يقول له تعالى يا راجل فين الحاجات بتاعتك دي؟ ايه الحاجات بتاعتك دي؟ ويقوم بالقصه كلها في خبطه عين. ممكن واحد يقول لا طيب انا هديله شويه والتاني يديله والتالت يديله، يبقى يفهم فيس. طيب صحيح الناس اللي بعت السؤال ده يعني الشيخ عادل، عند الشيخ عادل امام المسجد. ما فيش حد ابدا يجمع اي امام غير الامام. حبك الله الذي احببتني فيه، جزاك الله خيرا. اريد ان اعرف رايك يعني حكم الشرع، ما هو موقفنا الان في هذه الاحداث تجاه الاخت او الاخوات اللاتي اسلمنا وحبسهن النصارى؟ اقصد هل نواصل الاحتجاج وهذه المظاهرات بين قوسين السلميه ام نتوقف؟ لا توقف، توقف ودع الامر لسلطه البلد لننظر كيف ستفعل. انت تعلم انا مليت من اجابه هذا السؤال. انت تعلم ان حكومتك حكومه ضعيفه، والسلطه العسكريه المجلس العسكري ايضا ضعيف، ويتعرضون لضغوط من كل ناحيه. يعني بلغني من مصدر موثوق به كان في موجودا في مكتب رئيس الوزراء، ان احد النصارى لا داعي لذكر اسمه دخل وقدم اليه طلبا جعله شرطا في فض الاعتصام من عند مسبيره. الطلب ده عباره عن ايه؟ اعتقال مشايخ السلفيين، اعتقال مشايخ السلفيين. واخد بال سيادتك؟ دي ناس اللي بيعملوا الكلام ده ناس مجرمين، وفي نفس الوقت جهلة مش فاهمين. هم يريدون ان يلعبوا بالنار، ومن لعب بالنار حرقته في نهايه المطاف. لكن انت كل يوم والتاني تقول اخوات المسلمين في مصلحه البلد، انتظر لحد ما تقوم حكومه قويه في البلد تقدر تاخد لك او تقدر تنقذ هؤلاء الاصوات. لكن انت بتقول لي هعمل مظاهرات، هتنتهي امتى المظاهرات دي؟ لحد ايه؟ لحد ما الاخوات يخرجوا. طب الجيش بعث والنائب العام بعث يستدعي كاميليا، ربنا يفك اسرها ويقطع باب من اسرها، هل ستستجيب الكنيسه؟ ادي احنا منتظرين. ان لم تستجب الكنيسه هل ستستطيع السلطه ان تفعل شيئا؟ انا اقول لك الان لن تستطيع. يبقى انت ليس في امكانك الان الا ان تحرق البلد. اخرج كل يوم، سيب شغلك وخد اجازه، وكل يوم اخرج اعمل مظاهرات هنا وهناك، وشوف دي هتوصلك لايه وتوصل البلد لايه. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت كنت في محاضرة سمعت فيها من سائل أن حسن شحاتة الشيعي قد نزل مصر ويعطي محاضرات ويلقي خطبا، هل هذا صحيح؟ لا أعلم. وإن كان صحيح فماذا نفعل؟ لا تفعل شيئا. أنت عايز تعمل كل حاجة، لازم ننتظر. إحنا فترة انتقالية، ينبغي أن نكون عقلاء، لابد أن ننتظر قليلا. وحسن شحاتة لو نزل واتكلم عن الصحابة خلاص، احنا هنتكلم عليه ونحذر منه ونتكلم عن الشيعة، يبقى كأن الكلام نرجع نقول تاني، يبقى كأن الكلام عن مذهب أهل السنة وإبطال مذهب الشيعة قد خبى، فأراد الله عز وجل إعلاء هذا الكلام وإظهاره مرة أخرى، فبعث أهل الباطل من مقابرهم ليتكلموا بباطلهم، فينبعث أهل الحق من أهل السنة والجماعة للرد عليهم، فيعلو الحق من جديد وتقوم الحجة على القلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتكم تزكون جهود الصحفي إبراهيم عيسى في مواجهة الظلم والطغيان، إلا أن هذا الرجل له مواقف من المواقف التي يظهر فيها بغضه أو التي يظهر فيها بغضه على الإسلام وأهله وأئمته ما لا ينساها أحد، وها هو أخيرا يظهر أعداءه للإسلام ويعود لذكر الصحابة بأقوال لا تليق، وبرنامجه الحاكي مليء بالكذب والافتراءات على الإسلام في صورة السلفيين، فنرجو توضيح هذا الأمر والتحذير من خبثه. أولا أنا تكلمت عليه من الناحية الوطنية، وذكرت في حينه أن طريقة أهل السنة والجماعة طريقة العدل والإنصاف، ذكرت هذا مرارا لكن مش عارف، وقلت إن الله عز وجل نفسه تبارك وتعالى علمنا هذا في القرآن حين قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. فمذهب أهل السنة أن يذكروا ما للناس قبل أن يذكروا ما عليهم، والإنسان حين يسلك هذا المسلك فإنه يترتب على هذا العدل والإنصاف الكثير من الخير. وأعتقد أنني سئلت هذا السؤال في قناة الناس وأجبت بنفس الإجابة، وقلت أنا لم أتعرض لهؤلاء من الناحية الدينية لكن تعرضت لهم من الناحية الوطنية، أنهم كانوا يهاجمون الباطل، كان نوبقهم ونشتمهم على مهاجمتهم للباطل، أم نقول هذا الذي فعلتموه حسن، وأما فيما يتعلق بمواقفكم من الإسلام فقفوا عند حدودكم. يعني لما قامت المعركة بين حزب الله وإسرائيل قام من يشتم حزب الله عز وجل في أثناء حربه مع إسرائيل، وكان ده بضغوط وتوجيه من الأمن، أنا أقولها صراحة ده ليس فقها أبدا، ويقول لك لا عشان هم الشيعة وبتاع. طب أين الآن الهجوم على حزب الله؟ وهم شيعة زي ما هو طرف الشيعية، لماذا في هذا الوقت بالذات وهم يحاربون أخبث أعداء الإسلام نشن عليهم حربا؟ كنت ضد ذلك. بقوا يا شيخ ده بيشتوها بكوا. قلت لهم بعد ما تنتهي الحرب، مش النصارى بيقولوا ان الله ثالث ثلاثة، ربنا جوز وخلف سبحانه وتعالى، مش هم يقولوا كده؟ لكن مع ذلك قال الله عز وجل: غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللي هو كان نصر ايه؟ الروم على الفرس. سماه ايه؟ بنصر الله. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان مبتئسا لان الفرس غلبت الروم والصحابه كانوا مبتئسين، فسلهم الله. ممكن جدا. فسلهم الله عز وجل وابشرهم بان الروم ستغلب بعد ذلك وسيفرح المؤمنون بنصر الله. فهي المسائل بتبقى كده. لما حصل انتخابات ونزل الاخوان، اذا بناس ينتسبون للسلفية يشنون حربا طاحنة على الاخوان. الله، ليه يا جماعة؟ يعني انتم ايه الرسالة التي تريدون توصيلها للناس؟ انا قلت هذا في حيني. ما هي الرسالة التي تريد ان توصلها للناس بهجومك على الاخوان؟ انهم لا يصلحون. طب من الذي ينازل الاخوان في ساحة الانتخابات؟ حزب الوطني. ان كنت امينا فعلا وتفعل هذا لله عز وجل، كان الواجب عليك ان تقول ان الحزب الوطني هو الذي خان البلد واشاع الفجور وضيع الدين وهدم الاقتصاد وما الى ذلك. لكن تهاجم الاخوان في اثناء نزالهم؟ طب الاخوان موجودين، هم الاخوان. مش بتكلم على الان، حتى قبل ثورة 25 يناير من ساعة ما انتهت الانتخابات ما تسمعش ولا حرف عن الاخوان. ده في ايه؟ فكان كل دي كانت توجيهات من امن الدولة والعياذ بالله. وجدت يعني كانت مرحلة اعوذ بالله مظلمة جدا. فانا بس عايز اقول ان احنا لما نسلك هذا المسلك مع الاخرين، لاننا امرنا بسلوك هذا المسلك، ويأتي بنتائج ايجابية. لا، لو الاستاذ ابراهيم عيسى انت بتقول بيهاجم السلفيين، بيهاجم الدين في صوت السلفيين. لا، ما بحبش انك تقول كده. لا احب لك ان تقول هذا. ما انت شايف الشيخ طلع قال ايه؟ الشيخ السلفي. وشايف الشيخ التاني اللي نفسه امام الكاميرات راح مولع الدنيا، راح بص كده. لا، الناس قال لهم ما نبقاش رجاله، ما احرقناش جميع الكنائس اللي في امبارح. وبعدها يعني شفت، انا فوجئت ذهلت. راح جايبين شريط فيديو منشور على الانترنت بيقول انا ما قلتش الكلام ده، الكلام ده مكسوس عليا. وان فرضنا جدلا ان انا قلته، فلانني كنت غاضبا وطلاق الحائر الغاضب لا يقع، يبقى انا كلامي لا تعتدوا به، يبقى لا تعتدوا بكلامي. ما انت شايف، وشايف ان هذا هو في مأزق كبير جدا ومعركه هتدور على شاشات التلفاز. الحمله الاعلاميه اللي مع الشيخ محمد حسان قالوا ان الشيخ الازهر استضافه ورحب بيه ودعه لحد باب المشيخ. قناه الحكمه بتكلم دلوقتي بيقولون ان الاستاذه منى الشاذلي ارسلت الى الازهر فكذب الخبر وقال ده الشيخ محمد حسان هو الذي قدم طلبا للزياره لزياره المشيخه لتلقي النصيحه، والشيخ من الامر ده عند الباب زي كبار الزوار ولا اي حاجه ابدا. طبعا لك ان تتصور ما الذي سيحدث بناء على هذه الواقعه. غمض عينك كده وتصور ايه اللي هيحصل. ما تقولش بقى من مهاجمه السلفيين مهاجمه الاسلام. بلاش الغرور اللي احنا فيه ده. عليك السلام وبركاته. نرجو توضيح مساله العذر بالجهل يا ابني ليها 19 شريط، ان ليها 19 شريط على الاسلام وفي قضيه العذر بالجهل. وفي ناس فرغوها على كل حال، وان شاء الله ستكون هم اللي هينزلوها رساله قريبا ان شاء الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السيد يقول: هل نصارى مصر اهل ذمه؟ وان كانوا اهل ذمه، هل بقتلهم المسلمين وسبهم النبي صلى الله عليه وسلم ينقض عهد الذمه الذي بينهم وبين المسلمين؟ أريد توضيحا جليلا لعلك تقصد توضيح توضيحا جليا يا شيخنا العزيز بالله. طيب أنا أسألك سؤالا، وهل مصر دولة الخلافة؟ هل مصر هي دولة الخلافة؟ بمعنى أصح، مصر لا تخلو من أحد قسمين، إما أن تكون بلدا مسلما أو بلدا غير مسلم، ولا سبيل إلى قسم ثالث. صح كده؟ تقدر تقسم البلاد إلى غير هذين القسمين. فإن كانت بلدا مسلما فاترك هذه المسألة لولي الأمر، وإن لم تكن بلدا مسلما فراجع أحكام المسلمين، مش أحكام أهل الذمة، أحكام المسلمين وسلوكيات المسلمين في البلاد غير الإسلامية، أي التي تحكم بغير شريعة الرب عز وجل. بعدين أنا أسألك سؤالا، أنت أكيد في أبواب من الفروض العينية عليك لم تدرسها، تقفز بمثل هذا السؤال في مثل هذه الظروف، عايز إيه؟ عايز تروح تقتلهم؟ روح اقتلهم، روح، بس ما تقتلش وتستخبى، انت تقتل وتطلع الدنيا، لازم تقتل وتقف كده زي البطل اللي واقف امام الكاميرا وتقول ما نبقاش رجاله، لا تبقى راجل وتقف. فيجي الانسان يبقى مش عارف حاجه في الشريعه ويهجم على فجوات المسائل بكلمه سمعها هنا او هناك. فانت ادرس اولا المساله دي، تعالى قول لي ايه احكام المسلمين، ايه احكام البلد الاسلاميه، وايه احكام المسلمين، وهل احنا فين بالظبط دلوقتي، وايه تصرفاتنا واحكامنا. خلينا نشوف الايه القصه من اولها، لئلا تظنن اننا ننافق الناس او نجابلهم او ما الى ذلك. عليك السلام وحبك الله الذي احبتني فيه. سؤالي الاول، عديدي اللي هو زوج اختي يعمل في البنك الاهلي، وهو في ذات الوقت جاري، وتوجد معاملة من حيث إرسال الهدايا والأكل والشرب، فماذا أفعل؟ لا تقبلها. إن كان عمله متعلقا بالعملية الربوية يبقى لا تأكل من ماله، فماله خبيث. وإن كان عمله بعيدا عن العملية الربوية، يذهب أنه مثلا يعمل في المخازن، مثلا أو في الشؤون الإدارية بعيدا عن العملية الربوية، شيء العاملين يعني أقصد، ما في هذه الحالة عمله حرام لكن دخله حلال. انت عارف ان في بعض المسائل اللي هي مسألة انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة، ان كان العمل له جهتان منفكتان فكل جهة تأخذ حكما بخلاف الجهة الاخرى. فمن باع عنبا لمصنع الخمر، العمل ده ليه جهتين منفكتين، يعني ايه؟ يتصور وجود كل جهة منهما بمفردها دون الجهة الاخرى. خلاص؟ الجهة الاولى انه باع عنبا، اخذ ثمن ايه؟ خد ثمن العنب. والجهة الثانية انه اعطى العنب لمصنع الخمر ليصنعه خمرا، فاعان بذلك على الاثم والعدوان. يبقى الراجل اثم من حيث انه اعان على الاثم والعدوان، لكن المال الذي اخذه في مقابل الايه؟ العنب. يبقى المال حلال. واحد باع سكينه لواحد ثاني عارف ان هو سيقتل بها انسانا معصوم الدم، يبقى هو خد ثمن السكينه، فالثمن حلال، لكنه اعان على قتل نفس معصومه، فكان عاصيا لله عز وجل لعموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل في مزارع الفواكه والموز زكاة أم لا؟ في مزارع الفواكه والموز، الإمام أبو حنيفة رحمه الله أوجب الزكاة في كل خارج من الأرض إلا الحطب والأشجار التي لا ثمار لها، لكن الجمهور فصلوا في هذا الأمر. والذي يظهر لي أن الزكاة إنما تكون في 9 أصناف فقط، أربعة أصناف من النباتات، وهي التمر والزبيب العنب يعني، والبر اللي هو القمح والشعير، وزكاة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. بكده كام؟ أربعة ثلاثة يبقوا سبعة. والذهب والفضة بكده كام؟ تسعة. وأوجب الأمة الأربعة أيضا الزكاة في عروض التجارة. يعني واحد مثلا يقول الزكاة في الحمير، هل الحمير فيها زكاة؟ لا زكاة فيها بالإجماع، لكن واحد بيتاجر في الحمير يبقى في زكاة في هنا في الحلالي، هيبقى في زكاة لأنها عروض تجارة. جزاك الله خيرا. نقول سائل، هل يجوز أن نطلق على النصارى لفظة إخواننا؟ يعني قال إخواننا المسيحيين. والله بعض الإخوة أو بعض الناس بيفعل هذا، يتأول قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، لذلك يقول إخواننا في الإنسانية، ومنهم يقول إخواننا في الوطن، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم يعني إيه؟ رجلا منهم. ما انت كاتب الآية اهو. طيب، لكن انا اتحرر من هذا، لكن لا انكر عليه. ما حكم غطاء الرأس في الصلاة؟ بارك الله فيك يا أسأل الله ان يجعل هذا الدعاء من نصيبي ونصيبك ونصيب الحاضرين جميعا. فقول احسن الله اليك اتخذك الدعاء من بعد، احسن الله اليك واتخذك الجنة من اوسع ابوابها. آمين. أنا وأنت وسائر الحاضرين والغائبين ومعنا الأزواج والذرية والأرحام والأحباب، سائر الأحباب. ما حكم غطاء الرأس في الصلاة؟ وهل العمامة هي السنة أم أي شيء يغطي الرأس؟ جزاك الله خيرا. والله هذا من سنن العادات، غطاء الرأس من سنن العادات، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس غطاء للرأس، لكن لم يثبت ولا في حديث واحد صحيح الندب إلى لبس غطاء للرأس. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على كم قسم؟ دي مسألة مهمة جدا. أفعاله على كم قسم يا أخوانا؟ ها؟ ثلاثة. قول. لا خاصة بيه. بص يا سيدي، إن كان الفعل لا يظهر فيه معنى التقرب بالله عز وجل، يبقى هذا من الأفعال الجبلية التي يؤخذ منها الجواز فقط. يعني مثلا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه ذراع الشاة، لو واحد أعجبته رقبة الشاة مبتدع ومخالف للسنة، لا، ده الحديث ده يؤخذ منه جواز تفضيل جزء من الحيوان على جزء آخر. وكان يأكل التمر بالرطب عليه الصلاة والسلام، ويقول حر هذا، يعني حر التمر يذهب برد هذا، يعني إيه؟ مش التمر بالرطب، التمر باللبن، استنى بس، بالقفاء، 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 ويقول حر هذا يذهب برد هذا، وبرد هذا يذهب حر هذا. افرض ان واحد حب ياكل التمر بالعسل الاسود، الاثنين حر هم، ينفع ولا ما ينفعش؟ دي افعال ليس فيها معنى التقرب بالله عز وجل في هذه الافعال الجبلية التي يؤخذ منها الجواز. لكن اذا كانت الافعال فيها معنى التقرب الى الله عز وجل، يبقى يؤخذ منها الاستحباب. الاستحباب يعني مثلا لما يقال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يعني كان بيأكل على الأرض، الفعل ده لحد دلوقتي فعل إيه؟ جبلي. لكن لما يثبت في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ناولته وسادة وقد جلس ليأكل الطعام، فرد الوسادة وقال إنما أنا بشر أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. يبقى هنا بقت المسألة إيه؟ مستحبة مستحبة. لكن بعض الناس مثلا يخوانا أنا طولت في الإجابة على السؤال ده مع إن قيم المسجد قال لي ما تطولش. طيب إن كان الفعل بيانا آخر حاجة بيانا لمجمل واجب كان واجبا يعني رب العزة سبحانه وتعالى قل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم النبي عليه السلام في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم يعني معنى الحديث حجوا كما رأيتموني أحج زي ما قال في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأحمد وصلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى الأصل في أفعال الصلاة وأقوالها وفي أفعال الحج وأقوالها أنها واجبة. لكن في الصلاة قلنا إن حديث المسيء صار هو المعتمد مش كده؟ قلنا إيه الأسباب حديث المسيء. وفي الحج تمشي على نفس القانون كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام وكل قول قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج الأصل فيها أنه واجب. لكن قد يأتي دليل من النص أو الإجماع يرفعه إلى مرتبة الركنية فقال عليه السلام الحج عرفة. هذا حديث عبد الرحمن بن يعمر وقد أجمعه على ركنية الوقوف بعرفة. وقد يأتي نص أو إجماع ينزل بالواجب إلى مرتبة الإيه؟ الاستحباب فقط إلى مرتبة الاستحباب. فأفعال النبي عليه السلام على ثلاثة أنحاء كما رأيت منها بقى إيه؟ مسألة غطاء الرأس وقد نصت على ذلك اللجنة الدائمة في حوالي 5 أسئلة في فتاوى اللجنة الدائمة أو يزيد. وعليك السلام وبركاته. في عام 96 أنا عمل الله علي بعمل دار لتحفيظ القرآن الكريم وكانت عمارات يومئذ 3 أدوار تقوم بالتحفيظ في الدور الأرضي والأول وأسكن أنا وأسرتي بالدور الثالث. وكان عدد الطلاب بالدار يزيد على الدورين المخصصين للتحفيظ. فأشار علي أحد الإخوة بالذهاب لواحد من أهل الفضل فأعطاني مبلغا لإكمال بناء الدور الرابع على أن يكون الدور الثالث لتحفيظ القرآن الكريم. وبعد ذلك أي بعد أن تم البناء للدور الرابع بدأ العدد يقل لقيام بعض الناس بافتتاح دور أخرى بنفس المنطقة وكذلك عدم وجود محفظين أكفاء كفء. فحدث خلاف بين وبين الأخ المتبرع فأحضرت جزءا من هذا المبلغ وأعطيته للمتبرع المذكور على أن أقوم بسداد باقي المبلغ تباعا فرفض حتى يحكم بيننا أحد المشايخ. فحكم علي أن نعتبر المكان الدور الثاني إيجار وتحسب المدة. يعني إيه الحتة دي؟ فإذا انتهت المدة المحددة أصبح المبلغ المتبرع به قد سدد لصاحبه. يعني هو عايزك تأبر له الدور الثاني بما بقي له من مبلغ. ما ينفعش. ليه بقى؟ روى الإمام أحمد أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع أنت ما دام هذا الأمر هذا المبلغ تحول إلى دين فلا يجوز أن تؤجر له بدين في ذمتك ولا أن تبيع له شيئا بالدين الذي في ذمتك. سدد له المبلغ أولا ثم بعد ذلك يستأجر بالسعر الذي تريده أنت ويريده هو والذي تتفقان عليه. نعم. طيب هو متبرع وبعدين المسألة قلت والمتبرع ده رجع في كلامه ها؟ ما هو المتبرع تبرع بهذا المبلغ على أن يتم تحفيظ القرآن في المبنى. لا نستطيع أن نعتبره وقفا لأنه مبنى في الهواء. والرجل لم يكن لديه نية الوقف اللي هو مالك المكان، هو صاحب الأرض ومالك المكان اللي هو عبارة عن ثلاثة أدوار ومالك لهذا المكان، لم ينوي وقفيته. وكون الإنسان يبني مسجدا تحت بيته مثلا ولم ينوي وقفية هذا البيت وهذه الأرض وهذا المسجد، يبقى تسميته مسجدا لا تستلزم وقفيته. ألا ترى إلى الحديث الذي رواه البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في بيته كي يتخذه مصلى، فغدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا بالفعل. ومع ذلك لم يكن، قال الحافظ رحمه الله وفيه دليل على أن اتخاذ المسجد في البيت لا يستلزم وقفيته. الجمعة القادمة ينادي بعض الإخوان بالخروج للتظاهر في ميدان التحرير لإقرار الوحدة الوطنية، وبعض الإخوة يقول بالخروج حتى لا يغيب عن النظر العام سورة السلفيين في ميدان التحرير، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ أنا أؤيد الخروج في هذه الحالة. ليه؟ الناس جميعا مسلمهم ومسيحيهم صاروا خائفين منا جدا، خائفين من التيار الإسلامي أو من التيار السلفي بالتحديد، صاروا خائفين منا جدا. ونحن نريد أن نوصل إليهم تطمينات، هذه التطمينات عبارة عن النصوص التي علمتنا كيف نعامل المعاهدين، ونطالبهم في نفس الوقت بالحفاظ على هذا العهد، لأن العهد ده عبارة عن إيه؟ وثيقة بين طرفين، فلا يطالب. نعم تعلم مين؟ فلا يطالب أحد الطرفين بالوفاء بالعهد مع نقض الطرف الآخر للعهد. وعلى ما أعتقد أن أذكر هذا دائما في كلامي في الفضائيات، ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا. هل فعل الطاعات، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، هل فعل الطاعات مقدم على ترك المعاصي أم ترك المعاصي مقدم على فعل الطاعات؟ وجزاك الله خيرا بارك الله فيك. أنت مطالب بفعل الاثنين، لكن ترك المعصية أرجح من فعل الطاعة. واستدلوا لذلك بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالترك يقدر عليه كل أحد لأنه كف، كف للنفس، لكن الفعل تتفاوت فيه الايه؟ يعني لما اقول محدش يفكر سيشترك في ذلك جميع الناس، لكن اذا قال اكتبوا الانسان اللي يده مفتورة لن يستطيع ان يفكر، صح ولا لا؟ فلان الحديث هو لما فصلوا الحديث وشرحوا قالوا لان النهي كف فهو يدخل في استطاعة كل احد، لكن الفعل ترك فلا يدخل الا في ايه؟ في ذمة الايه؟ المستطيع. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله، يقول السائل: ان شاء الله تعالى ساجلس مع بعض الاشاعرة والصوفية، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟ والله انصحك بنصيحتين. النصيحة الاولى ان تخلص النية لله عز وجل، والنصيحة الثانية ألا تذهب إن كنت غير محيط بالأمور التي ستتكلم فيها، وإلا كان ما تفسده أكبر بكثير مما تحاول أن تصلح. الإنسان الشيخ كما قال شيخ الإسلام: إن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر عن غير علم كان ما يفسده أكبر بكثير مما يصلحه، لأنك ستتسبب في تثبيت ما عندهم من باطل والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياه. وعليك السلام تبركات. البعض يقول ان قضية كميلة وغيرها تؤدي الى فتنة نحن في غنى عنها وذهب الى المسلمات التي في شأبلاتي او اللواتي في شوارع الهرم في شارع الهرم واصلحهن. لا طبعا ده كلام لا يقال, هذا مثل هذا الكلام لا يقال. المفروض يا اخواننا ان احنا نسعى في انقاذ اخواننا واخواتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني, العاني اللي هو الايه الاسير, فكوا العاني. لكن اتخذ الخطوات التي تؤدي الى فك العاني فعلا, الى اشعال فتنه وعدم الوصول الى نفس الهدف اللي هو فك العاني. ده اللي انا عايز اقول. فننتظر الى ان ننهض ببلدنا والى ان نقوى, وفي نفس الوقت لا نسكت. بس مين اللي قال المظاهرات هي السبيل الوحيد؟ ما اعمل ملاحقات قانونيه وارفع قضايا زي ما بيعمل نجيب جبرائيل وكده. اعمل ملاحقات قانونيه واعمل في الاعلام, تكلم دائما عن مساله ازاي تبقى واحده اسيره. احنا في العصور الوسطى عشان الكنيسه تاثر اناسا سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او غير مسلمين يعني مصاب. ليه؟ هل الكنيسه سلطه احتجاز؟ ليست سلطه احتجاز. فامامك الفضائيات وامامك الصحف اكتب فيها وابعت شكاوي. اذا كان احنا لحد النهارده بنقول يا جماعه الاحزاب هي الوسيله الوحيده في الوقت الحاضر المتاحه لنصره الدين. انت عارف ان المليونير النصراني المعروف خد باستمارات كلها وجاب موظف الشهر العقاري ونزل على نادي الصيد وخلاهم عملوا توكيلات كلهم, توكيلات موثقه في الشهر, جايب موظفين, جايب مكتب الشهر العقاري معاه, واحنا قاعدين بنسمع الكلام ونسيبه الناحيه الثانيه وانت ستسقط. ان ضاع ما بقي من الشريعه وان ضاعت الماده التذكاريه التي نسعى الى تفعيلها انت مسؤول, انت لازم عليك موقف. سمعت عن حزب انضم للحزب ده او دع هذا الحزب لما يجي وقت الانتخابات, ولا تستمع الى هذه الدعاوى الباطله التي يقول اصحابها. كيف واحد بعت لي رساله يقول فيها اتق الله, واحد بعت رساله يقول اتق الله وراءك اناس كثيرون ودعك مساله الانتخابات والاحزاب. فارسلت اليه قلت له هل ترك الامر للعلمانيين يعني انا ايه مصلحتي؟ ايه مصلحتي يا في اي حاجه من دول الا نصره الدين؟ هل ترك الامر للعلمانيين ليعملوا على تضييع, انت شايف شايف الدستور اللي هم جات لجنه اسمها ايه ولا مؤتمر اسمه ايه؟ الحوار الوطني, عملوا دستورا عدلوا فيه الماده الثانيه وعايزين يعرضوه على الناس. دستور عدلوا فيه الماده الثانيه, نقعد احنا نتفرج وننظر زي ما عملنا في ايام الثوره. الثوره شغاله بواحد اخ من محافظه ثانيه كلمني في التليفون وقال لي احنا عاملين اجتماع فوق العاده واصدرنا توصيات. قلت له عظيم, ايه التوصيه الاولى؟ قال منع الناس من الخروج الى المظاهرات وارسال ناس لمحاوله اقناع المشاركين في مبادئ التحرير بان ينسحبوا. قفلت السكه في وشه بعد ما قلت له اقعدوا نظروا في الحجرات المظلمه, انتوا فاكرين ان الناس بيسمعوكم والناس مش معاكم خالص, الناس مش معاكم خالص. انت قاعد تنظر انت ولا حد يعرفك ولا حد يسال فيك. المنع الناس من الخروج وارسال من يحضر الذين خرجوا. واحد كلمني في التليفون ايام الثوره بعد ما قلت للناس انزلوا قال لي يا شيخ انت عارف ان سنه مش عارف ايه وحصل ايه ومدرب ايه وسنه 40 و 32 يا شيخ الدار الاسلامي الناس دول يريدون القضاء على الاسلام والمسلمين, الناس دول يا شيخ يريدون القضاء على الاسلام والمسلمين. قلت له مين هم؟ ايه حكم الناس الذين يريدون القضاء على الاسلام والمسلمين؟ قال يا شيخ الناس دول يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. قلت له إيه حكمهم؟ إيه حكم من يريد القضاء على الإسلام والمسلمين؟ قال أنا بتكلم عن اليهود والأمريكان. قلت له أنا مش طايق كلامك وأبرأ إلى الله عز وجل مما قلت، وضعت السماعة. فإحنا مش عايزين القطار يفوتنا. هو إيه القطار اللي هيفوتنا؟ نصرة الدين. أنا ماليش مصلحة في القصة دي كلها إلا نصرة الدين. انت عارفين ان احنا هبينا كلام على الانترنت وقلناه في اوقات ما كان يتكلم فيها احد، بفضل الله عز وجل، لله الفضل والمنه، هو صاحب الفضل والمنه. لكن اقصد ان اقول لا تسيء الظن باخوانك عندما نخطو اول خطوه على الطريق. ده لسه بنقول يا هادي، تسيبها للعلمانيين يتصرفوا كيف شاءوا، ويبقى ليها تقوى الله. اقول قولي هذا، استغفر الله. يرحمه بالله عليكم، لا تعترضوني، ما حدش يسألني ولا عايز ثاني يقول سلام عليكم وخلاص. انا في المصافحة الجمعة في مسجد راغب، في مسجد عماد راغب، كما اخبرني الدكتور صفق.